الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من وراء إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. الخارجية الإيرانية تدين الحظر الجديد للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران بدعوى إرسالها المسيرات إلى موسكو. قائد سلاح البحر في حرس الثورة الإسلامية يكشف عن مقتل أكثر من 50 عسكريا أمريكيا في غضون عام ونصف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن العدو يعمل من وراء إثارة أعمال الشغب في البلاد على وقف مسيرة تقدمها، معتبرا أن ما يجري هو جزء من حرب إرادات لا تريد للشعب أن يحقق نموا في الإنتاج والتصدير. وأشار السيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير إلى تنامي صادرات إيران النفطية بنسبة 40% وغير النفطية بنسبة 13% رغم التهديدات والعقوبات، وأضاف أن العدو لا يريد لإيران أن تكون منتجة بيد أنه ورغم مساعيه لعرقلة مسيرة التقدم والنمو في البلاد، فقد واصلت إيران تعزيز حضورها في الأسواق وتقديم منتجات عالية الجودة. أكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه رئيس برلمان أرمينيا أولوية التعاون مع دول الجوار في السياسة الخارجية الإيرانية، وبحث حسين أمير عبداللهيان الذي يزور إيروان مع ألان سيمونيان سبل توسيع العلاقة الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، كما شدد على أهمية احترام سيادة أرمينيا ووحدة أراضيها مثل غيرها من الدول المجاورة لإيران. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين طهران وإيروان، وأكد على ضرورة زيادته بما يتوافق مع قدرات الجانبين، معلنا جاهزية إيران نظرا لإمكان في مجالات الطاقة والنقل والخدمات الهندسية والتقنية للقيام بدور فعال في هذا المجال. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وبشدة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران بدعوى استخدام المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا، وأكد ناصر كنعاني افتقاد تلك الدعوى لأي أساس، وقال إن الأطراف المذكورة تسعى لتعكير الأجواء السياسية ضد إيران عبر تفسيرها المضلل لقرار مجلس الأمن 2231، وأضاف أن الشعب الإيراني لن ينسى أبدا أن بعض تلك الدول زودت الدكتاتور العراق بالأسلحة الكيميائية خلال حربه ضد إيران وكانت شريكة بجرائمه، مشددا على أن المسعى الجديد جزء من سيناريو سياسي معد وهو يتنافى مع مزاعم دعم السلام والاستقرار في العالم. كشف قائد سلاح البحر بقوات حرس الثورة الإسلامية لأول مرة عن اشتباك قواته في العديد من المواقع مع القوات البحرية الأمريكية، مكبدة إياها 52 قتيلا غضون عام ونصف. وقال العميد علي رضا تانجسيري لقد قدمنا 9 شهداء خلال اشتباكات مباشرة مع الأمريكان بالزوارق السريعة وفقدنا 4 زوارق، فيما خسر المفسر الأمريكان ثلاث فرقاطات هي صاموئيل روبرت وسيور سيتي وسنغاري، إضافة إلى مروحيتين. وتحدث العميد تانكسيري عن استمرار القوة البحرية في حرس الثورة بتطوير معداتها وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى قدرة سفينة الشهيد باقري التي ألحقت مؤخرا بهذه القوة على إطلاق 60 طائرة مسيرة. دشنت إيران المركز الدولي للتعاون الأمني البحري بحضور الأعضاء المشاركين في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الأمن البحري وبرعاية قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير الدبلوماسية البحرية وتوطيد الصداقة والتعاون العسكري مع الدول الصديقة الإقليمية وغير الإقليمية، وبهدف تعزيز واستقرار الأمن في البحار ولإظهار قدرات القوة البحرية للجيش الإيراني. التفاصيل في التقرير التالي.
في إطار تطوير الدبلوماسية البحرية وتوطيد الصداقة والتعاون العسكري مع الدول الصديقة الإقليمية وغير الإقليمية وبهدف تعزيز واستقرار الأمن في البحار ولإظهار قدرات القوة البحرية للجيش الإيراني، دشنت إيران المركز الدولي للتعاون الأمني البحري بحضور الأعضاء المشاركين في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الأمن البحري أيونز وبرعاية قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني.
جمهورية إيران الإسلامية دخلت دخولا جادا في مجال إرساء الأمن البحري في السنوات الأخيرة، وإنشاء هذا المركز إجراء تم اتخاذه في قمة أيونز، وقبل ذلك كان قرار هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتمكنا من افتتاح هذا المركز الذي يضمن للبحارة في مجال تبادل المعلومات أن يستفيدوا منه وأن يتواصلوا مع الدول الأخرى، لأنه لا يستطيع أي بلد بانفراده أن يؤمن أمن البحار.
المركز الدولي للتعاون الأمني البحري بإمكانه أن يستخدم مرافق المنظمات البحرية لمراقبة وتنفيذ العمليات البحرية المختلفة مثل الإنقاذ والتحقيق في التلوث البيئي ومساعدة السفن المعرضة لخطر الفيضانات والحرائق، وعلى مدار الساعة باستخدام البرامج المساعدة الملاحية والمعلومات المقدمة من قبل مجسات الوحدات.
يمكن لمركز التعاون الأمني البحري الدولي أن يقدم مساعدة معلوماتية مفيدة للبحارة في الدول الأعضاء بسبب البرامج الموجودة تحت تصرفه مثل الأرصاد الجوية وغيرها من البرامج.
يعتبر إنشاء هذا المركز نقطة تحول في تبادل المعلومات حول المحيطات والبحار المحيطة بما في ذلك القرصنة وغيرها من المجالات، وكان إنشاء هذا المركز ضرورة في هذه المنطقة البحرية وبين الدول الأعضاء في مجموعة أيونز.
وبحسب المعنيين فإن تفاعل وتبادل المعلومات مع المركز الدولي للتعاون الأمني البحري سيسهم بشكل كبير في الأمن البحري وخلق أواصر جيدة للتعاون والأخوة والصداقة في البحار القريبة والبعيدة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الدفاعات الجوية السورية تتصدى العدوان الصهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بالأسلحة الرشاشة حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. صنعاء تدعو الشركة المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرارها بمنع نهب الثروة السيادية. من جديد أهلا بكم. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق ونجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعادية. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن الخسائر اقتصرت على الماديات. وكان الاحتلال الغاشم قد استهدف منتصف الشهر الماضي مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين سوريين. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الاعتداء نتابع ما أفاد به الصحفي وسام الجردي من العاصمة السورية دمشق.
بعد نصف ساعة من هبوط طائرات في مطار دمشق الدولي، قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط المطار برشقات من الصواريخ كما أعلن مصدر عسكري، تحديدا من شمال شرق بحيرة طبرية بعدد من الصواريخ. واعترضت الدفاعات الجوية السورية هذه الصواريخ وأسقطت معظمها. تحديدا هناك كان أكثر من 8 رشقات استمرت لمدة ربع ساعة وسمعت في أرجاء العاصمة دمشق وأيضا في الريف الغربي والريف الجنوبي للعاصمة دمشق، وبعدها عاد الهدوء إلى هذه الأجواء. وتعتبر هذه الضربة هي الضربة الأولى بعد 5 أسابيع كان استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب وأيضا مطار دمشق الدولي، واستشهد على أثرها أيضا 5 جنود عسكريين في الشهر الفائت. وأيضا اعترضت أيضا الطائرات، يعني القوات الجيش السوري والدفاعات الجوية، هذه الصواريخ من عدة نقاط سمعت في أرجاء العاصمة دمشق. وحسب يعني المصادر العسكرية التي يعني بينت بشكل كامل أن جميع الاستهدافات الإسرائيلية هي باءت بالفشل، لم تحقق أبدا أهدافها وتم إسقاطها والتعامل معها بحزم وأيضا بشكل رادع عن غيرها من المرات الفائتة، وأسقطت معظمها كما ذكرت المصادر العسكرية. الحركة الطبيعية اعتيادية عادت بشكل طبيعي بعد الاستهداف الذي استمر نوعا ما في محيط مطار دمشق لنحو 10 دقائق متواصلة برشقات الصواريخ، والحركة الطبيعية ليس هناك أي أضرار، هي سقطت في المحيط الخالي بالمطار ولم تسقط في مدرجاته أو حتى في المطار بشكل مباشر، والحركة اعتيادية وأيضا لم تتأثر أبدا، والملاحة الجوية هي متواصلة حتى هذه اللحظة. حتى الآن ليست هناك أي ردود فعل من قبل يعني السلطات السورية، ولكن هي تتعامل بحذر وأيضا بصمت أحيانا بهذه المواقف، وهي يعني تحاول الرد دائما في المكان المناسب والزمان المناسب، وهذا ما جرى خلال الفترة السابقة. يعني هناك كانت في المناطق الجنوبية إن كانت بؤر إرهابية متواجدة وتتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي كانت تستهدفها بشكل مباشر، والتي هي تنشط في هذه المناطق طوعا ما مع فلسطين المحتلة والجولان المحتل. هناك بعض الخلايا الإرهابية من داعش والنصر متواجدة في هذه المنطقة، هي تقوم بأمر الكيان الإسرائيلي بالتحرك في هذه المنطقة، دائما ما تستهدفها القوات السورية بشكل مباشر. وهناك خلال الفترة الماضية كان واضح هذا الشيء والتعامل معها تحديدا في منطقة جاسم في ريف درعا، وأيضا في المناطق المتوزعة في الشمال السوري وأيضا في الشمال الشرقي منه.
إلى الأراضي المحتلة، حيث هاجم مقاومون فلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة فجر اليوم قوة الاحتلال على حاجز قلنديا شمالي القدس. وتأتي العملية الجديدة لترفع حجم العمل الفلسطيني المقاوم بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية إلى 75 عملية مخلفة 4 جرحى بين المستوطنين. وشملت العمليات مستوطنات عطاروت وبيت إيل وكارني شمرون وحواجز الجلمة وسالم ودوتان وجبل جرزيم وبلدتي بيت أمر وحسان. في غضون ذلك واصلت قوة الاحتلال إغلاق غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية لمدينة نابلس، ومنع حركة المركبات من داخل المدينة إلى خارجها لليوم 12 على التوالي، مما ينذر بمفاقمة الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة. على صعيد آخر، دعت حركة حماس في شمال قطاع غزة للنفير العام والمشاركة في مسيرات شعبية نصرة الأقصى ودعما لأهل الضفة محتلة. وفي أول ترجمة لهذه الدعوة، انطلقت أمس مسيرة بعد صلاة الظهر من مساجد جباليا شمال القطاع بمشاركة شعبية واسعة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وفاء لدماء الشهداء ونصرة للمسجد الأقصى، تجمع الآلاف من أبناء شمال قطاع غزة في مسيرات غضب جابت شوارع مخيم جباليا بدعوة من حركة حماس التي أكدت على استمرار النضال بكل الوسائل، لا سيما في ظل ذكرى صفقة وفاء الأحرار، حيث جددت وعدها بتحرير الأسرى.
ونحن أعددنا لكم فوق الأرض وتحت الأرض أيدينا على الزناد، والغرفة المشتركة تنتظر الإشارة.
هي رسالة النصرة للمسجد الأقصى، والتأكيد بأن خيار البندقية اليوم هو خيار الشعب بأكمله، والتأييد لعنفوان رجال الضفة الغربية والقدس الذين يثخنون في العدو الصهيوني ويؤكدون بأن المساس بالمسجد الأقصى إنما هو لعب بالنار.
أبو رعد خازم وعدي التميمي والنابلسي واشتيا وغيرهم أسماء رسخت دماؤهم وحدة فلسطينية يرجو الفلسطينيون أن تترجم سياسيا في وقت قريب.
رسالتنا أننا موحدون من رفح حتى المثلث والجليل، شعب فلسطيني واحد يلتف بشبابه ورجاله ونسائه وأطفاله حول المقاومة الفلسطينية المشروعة في وجه الاحتلال.
الأقصى إنا، وإحنا كشعب فلسطيني رح نعمل على تحرير الأقصى.
لعدي وللشهداء هتفت نساء غزة وأطفالها، ودق الكل هنا ناقوس الخطر على الضمائر التي غفت عن القدس تصحو من غفوتها.
ما أن يهدأ الرصاص حتى يزغرد من جديد في ثورة سلكت طريقا ملتهبا من غزة إلى القدس مرورا بالضفة المحتلة، فالأرض الفلسطينية ما تزال حبلى بأمثال هؤلاء.
يمنيا جددت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن دعوتها للشركة المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرار صنعاء منع نهب الثروة السيادية. ولفتت اللجنة إلى قرار رئاسة المجلس السياسي الأعلى، مؤكدة أن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر الذي يجب أن تأخذه بجدية مطلقة أي جهات أو كيانات أو دول. وكان متحدث القوات اليمنية قد أعلن أمس تنفيذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية من نهب النفط الخام بميناء الضبة. وقال العميد يحيى سريع إن الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة، مجددا التحذير من أن قوات المسلحة لن تتردد بشن المزيد من العمليات لمنع أي سفينة تحاول نهب ثروات الشعب اليمني. حول هذه الضربة التحذيرية ورسائلها نتابع التقرير التالي.
تترجم صنعاء تحذيراتها وتهديداتها ضد قوى العدوان عمليا على أرض الواقع. ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد كان مسرحا لعملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة اليمنية أثناء قيام ناقلة أجنبية بمحاولة نهب 2 مليون برميل من النفط الخام. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع وصف العملية بأنها رسالة تحذيرية تأتي لمنع استمرار عمليات النهب، وسط تأكيد على شن المزيد من هذه العمليات دفاعا عن الشعب اليمني وحفاظا على ثرواته.
إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في القيام بواجبها في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني، وأنها بعون الله تعالى قادرة على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم.
وسائل إعلام وقيادات تابعة لقوى العدوان كانت قد أقرت بتعرض ميناء الضبة لهجوم بطائرتين مسيرتين، وتشير المعلومات أن العملية تسببت بتوقف ضخ النفط من شركة بترومسيلة إلى ميناء الضبة واضطرت الناقلة للانسحاب خارج المياه الإقليمية، في حين ترى الأوساط السياسية أن الضربة حققت أهدافها ورسائلها ويجب أن تأخذها الأطراف الناهبة للنفط بعين الاعتبار.
هذه السفينة وغيرها من السفن وكل الشركات وصلتها تحذيرات مباشرة من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، وإذا استمرت في النهب فإنها في المرة القادمة ستستهدف بشكل أكبر وستستهدف بشكل مباشر.
العملية تأتي بعد تحذيرات كانت قد أطلقتها قيادة صنعاء السياسية والعسكرية للشركات الأجنبية بمغادرة الموانئ اليمنية والتوقف عن نهب النفط، توقف ترفضه قوى تحالف العدوان المستمرة في نهب الثروات النفطية، والتي بلغت منذ العام 2018 وفق إحصائيات رسمية أكثر من 130 مليون برميل ذهبت جل عائداته البالغة أكثر من 9 مليارات دولار لصالح التحالف السعودي، وذلك على حساب اليمنيين الذين يعانون ظروفا صعبة وانقطاع لمرتبات الموظفين منذ 5 سنوات.
إلى ليبيا، حيث رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب عقيل صالح والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، وجدد عبد الحميد الدبيبة مطالبته لصالح والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكلة القانونية الذي يمنع إجراء الانتخابات. أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى أن الضربات الروسية الأخيرة لمواقع الطاقة والاتصالات ونقاط القيادة العسكرية في أوكرانيا أثارت هستيريا الغرب، وقال فاسليني بنزيا أن الصواريخ عالية الدقة والضربات التي نفذتها الطائرة الروسية المسيرة دمرت عددا كبيرا من المواقع العسكرية ومواقع البنية التحتية بما يقوض القدرات العسكرية وإمكانيات نظام كييف. نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين، وأكد نواب محافظون بمجلس العموم تجاوز رقم الداعمين لسوناك 100 نائب، مما يجعله تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في إحراز التأييد المطلوب. حول تداعيات الاستقالة التاريخية لرئيسة الوزراء البريطانية نتوقف عند رؤية المحلل السياسي زيد العيسى.
المشكلة الأكبر والأهم أن حزب المحافظين يعاني من صراعات وحرب مفتوحة بين الأجنحة التي يتزايد عددها. قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان هناك جناحان، جناح الخروج، معسكر الخروج ومعسكر البقاء. الآن نرى الاحتراب والحرب المفتوحة تتسع بين جناح بوريس جونسون، بين جناح كذلك ريشي سونك وزير الخزانة السابق، وبين اليمين المتشدد، وبين يسار الوسط. كل هذه الأجنحة تتصارع من أجل قيادة، من أجل قلب وروح حزب المحافظين، وهذا الصراع واحتدام الصراع هو الذي منع وأجل مسألة خروج لستراس. كانت المطالبات قوية وسريعة بإخراج لستراس التي فشلت من الناحية الاقتصادية، هي جاءت بسبب تقديمها في مسألة السباق الانتخابي لبرنامج اقتصادي وصفته ببرنامج شجاع وغير مسبوق لقلب معادلة الاقتصادية السابقة. وصفه ريشي سونك الذي كان يتسابق معها بأنه هذا برنامج خيالي وكارثي وسوف ينهار عند تطبيقه، وبالفعل انهار. ولكن لستراس لم تأتي من نواب الحزب، جاءت من أعضاء الحزب الذين فضلوها على ريشي سونك الذي تقدم عندما كان المساقب السابقة يديرها نواب الحزب. الآن ريشي سونك مرشح، بوريس جونسون كذلك مرشح، واليوم أكدت ترشيحها بيني موردنت وهي التي تمثل رئيسة الحزب في داخل النواب. في الحقيقة المتابع الدقيق يعرف إذا نزل بوريس جونسون، ولحد الآن لم يتم تأكيد ذلك بالرغم من الأصوات مثل جيكوب ريس-موغ وغيره من الوزراء السابقين مثل سايمون كلارك يطالبونه بالنزول ويشجعونه، فإن المنافسة الأساسية ستكون بينه وبين ريشي سونك. هذا ممكن أن يساعد المرشحة الثالثة بيني موردنت للنفاذ وتصبح هي مرشحة التسوية أو مرشحة الحل، خصوصا أنها اليوم قالت أنها إذا نجحت سوف تبقي جيريمي هانت وهو وزير الخزانة الذي أتت به لستراس لتعديل الانهيار الاقتصادي المخيف والمرعب الذي حصل بعد أن قامت لستراس بإدخال برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.
أكد أكد الرئيس الصيني في ختام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني أن حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن هدف الأعداء من وراء إثارة أعمال الشغب هو وقف مسيرة تقدم البلاد. الخارجية الإيرانية تدين الحظر الجديد للاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران بدعوى إرسالها المسيرات إلى موسكو. قائد سلاح البحر في حرس الثورة الإسلامية يكشف عن مقتل أكثر من 50 عسكريا أمريكيا في غضون عام ونصف. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين.
تأليف حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري، شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته، حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير. وقد قرأ الكتب السماوية وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إلي.
إي والله، لقد ازداد شوقي إلي، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لأن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمدي. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر. فعند ذلك أشرف بعض الرهبان، وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار، فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا تقدمهم سيد الأمم، وقد نشرت على رأسه الغمامة. فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشرا:
يا أبا الرهبان، يا أبا الرهبان.
نعم نعم يا عزيزي، ما الخبر؟
أبشر أبشر يا أبا الرهبان.
ماذا؟ بشرك الله، ما بشارتك؟
يا أبا الرهبان،
نعم،
لقد رأينا نورا يتلألأ قد علا من ركب قادم من الحجاز.
بشرك الله بكل خير، والله إنه الركب الذي طال انتظاري له، وذهب بصري لأجله، وزاد تفكيري فيه.
وأسفاه عليك يا أبا الرهبان، لقد قدم حبيبك بعد ذهاب بصرك.
أخرجني إلى الفلات لأستقبل حبيبي ونور عيني.
حسنا، هيا بنا إذن إلى الفلات. تحرك يا أبا الرهبان، تحرك.
إلهي وسيدي، بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري، إلا ما رددت علي بصري. يا قاهر يا قادر، يا لطيف يا وهاب، يا منان يا حنان، يا رحمن، أسألك بحق محمد رد علي بصري. الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لقد أعاد الله بصري.
الحمد لله، أرى أنك بدأت تبصر يا أبا الرهبان.
إنني أرى نورا لم أره من قبل.
الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، شكرا.
نعم نعم، لقد لطف بي ربي.
هل تيقنت أن في الركب محمد؟ ها؟
نعم يا عزيزي، ولكي تتيقن أنت فانظر إن جلس النبي محمد تحت تلك الشجرة اليابسة فإنها ستخضر وتثمر في الحال، فقد جلس تحتها عدة من الأنبياء، وهي من عهد عيسى بن مريم يابسة، وذاك البئر الخالي من الماء إن مر به محمد فسوف يمتلئ ماء ببركته.
لأتأكد مما قلته بنفسي أيها الراهب.
نعم نعم.
لقد تحقق ما قاله أبو الرهبان، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وجلس تحت الشجرة اليابسة، فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها، فما استقر به الجلوس حتى قام صلى الله عليه وآله وسلم ومشى إلى البئر ونظر فيه ودعا ربه بكلمات، فما أتمهن حتى امتلأ البئر ماء، فبلغ ذلك أبا الرهبان فقال:
أيها القوم.
نعم يا كبير.
أيها القوم.
نعم.
بادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام لنتشرف بسيد بني هاشم.
سمعا.
فإنه سيد الأنام، ولنأخذ منه الذمام لسائر الرهبان.
سمعا يا كبير الرهبان.
سمعا يا داعة.
فبادر القوم لأمره طائعين، وصنعوا الولائم، وجاء القوم إلى أمير هذا الركب، وقال أحدهم:
من أمير هذا الركب؟
أنا أمير هذا الركب. ماذا تريد؟
من أنت؟
ألا تعرفه؟ إنه أبو جهل ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب؟
منع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله من التعرف على الراهب، حيث تركه ليحفظ الأمتعة والأموال. وتقدم أبو جهل لعنه الله مع قومه، وقد أعجب بنفسه. فلما دخلوا الدير جعل الراهب ينظر إليهم رجلا رجلا، فلم ير صفة النبي صلى الله عليه وآله، فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى:
وخيبتاه وأطول شقوتاه، يا أهل نجد يقضى العمر في أسف منكم وقلبي لم يبلغ أمانيه. يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم، لا ولا وعد أرجيه.
أحسنت أيها الراهب،
أحسنت. يا سادات قريش.
نعم.
لقد أخفيتم عني حبيبي ونور عيني. لما فعلتم ذلك؟ لما فعلتم ذلك؟
أجبوا يا أبا جهل، أجب الراهب، لما فعلت ذلك؟
أراكم تتهامسون، قولوا لي من أخفى علي محمدا؟ من؟
أنا أخفيته.
ها؟
أنا أخفيته.
أنت أخفيته؟
نعم، أقصد أنا تركته عند أمتعتنا وأموالنا، فإنه الصادق الأمين.
ومناقبه شهد العدو بفضلها، والفضل ما تشهد به الأعداء. والله يا أبا جهل ما تركته لأمانته وصدقه، وإنما لتخفي عني نوره وبركته وكرامته.
نعم.
لكن ولكن هيهات، فنور الله لا يخفى.
صحيح.
ونور الشمس لا يحجب بغربال.
أيها الراهب.
نعم.
أيها الراهب.
نعم.
محمد جالس تحت الشجرة
وأنا ذاهب إليه، وتبا وسحقا لأعداء محمد.
أي والله، هيا بنا أيها الراهب لنتحرك.
واهتدى أبو الرهبان إلى حبيبه الذي كان ينتظره، وتعرف عليه وأخذ منه الذمام، وتمنى لو أن الله يطيل عمره فيحيا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذود عنه ويموت دونه.
وجب الشكر علينا ما دعا بالله دا.
اتفق المؤرخون على أنه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت بوادر التنكر للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة، وكان بينهم من عاش في ملل من تلك الأوضاع الفاسدة ونظر إلى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيع.
أستغفر. تبا لكم ولما تعبدون.
ما بك يا زيد؟ أراك منزويا عن عبادة الآلهة.
آلهة؟ لا أدري أين ذهبت عقول الناس حتى صاروا يطلقون على الحجارة الصماء آلهة.
أراك بدأت تنكر آلهة آبائك وأجدادك. قل لي يا زيد، هل وجدت دينا جديدا؟
لا،
ولكن كيف عرفت أن هذه الأوثان ليست آلهة تستحق العبادة؟
هذا ما قادني إليه عقلي.
نعم العقل عقلك يا زيد.
ماذا؟
لا تعجب، فقد فكرت قبلك بتفاهة هذه الأصنام الصماء والعمياء والبكماء التي لا تقدم خيرا ولا تدفع شرا، فنددتها واحتقرت من يعبدها.
ولما لم تخبرني بذلك يا
أحببت
عامر؟
أن أتأكد من صدق ما قلته.
وأي دين ستعتنق يا عامر؟ ها؟
إن آخر الأديان هي النصرانية، فلنعتنقها. ماذا قلت يا زيد؟
دعني أفكر حتى مساء يوم غد.
حسنا، سأتيك غدا عند تلك الشجرة. عمت صباحا يا زيد.
وأنت كذلك يا عابد.
ماذا قلت يا زيد؟ هل فكرت في اعتناق النصرانية؟
فكرت، ولكن لم أجد في النصرانية ما يجذبني إليها.
وهل ستبقى مترددا هكذا؟
لا، أنا خارج للشام من ليلة هذه للبحث عن ضالتي.
وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمئن به، فوصل بلاد الشام ودخل على العالم اليهودي.
تفضل بالجلوس. أهلا بك يا أخ العرب.
أهلا بك
وشكرا لحسن ضيافتك.
أراك مغموما مهموما، هل من حاجة أقضيها لك؟
لقد شغل فكري أمر فجئت لأسألك عنه.
تفضل، ما سؤالك؟
ولكن أرجو أن تصدقني الجواب.
سأكون صادقا معك، قل ما هذا الأمر الذي تسأل عنه؟
لقد نبذت عبادة الأوثان وجئت لأبحث عن دين يطمئن إليه قلبي.
وجئت لتسألني عن اليهودية، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك.
هل تريد أن تأخذ نصيبك من غضب الله؟
أعوذ بالله، والله ما فررت إلا من غضب الله تعالى.
إذا كنت لا تريد أن يغضب الله عليك، فعليك إذن أن لا تعتنق اليهودية، فقد أدخل عليها من التحريف والتزييف ما أخرجها عن كونها سماوية، فغضب الله على اليهود وأصبحوا منبوذين أذلاء.
أتقول لذلك وأنت أحد علماء اليهودية؟ إنه لأمر في غاية الغرابة.
صحيح أني أحد علماء اليهود، ولكني لا أعتقد بها.
هل تخشى القتل إن أعلنت لليهود عدم اعتقادك هذا؟
نعم، فظروفي لا تسمح لي بإظهار ما أخفي بداخلي.
حسنا، دلني على دين أعتنقه. هل أعتنق النصرانية؟
إذا أردت أن تأخذ نصيبك من لعنة الله فاعتنق النصرانية.
والله ما فررت إلا من لعنة الله.
الحمد لله.
أسألك بالله أن ترشدني إلى دين أعتنقه.
أعلم يا هذا أني لا أعلم دينا أفضل من دين النبي إبراهيم، ودين إبراهيم هو الحنيفية.
الحنيفية؟
نعم، أرجع إلى مكة، فإن الله تعالى سيبعث فيها نبيا من ولد إبراهيم، فهنيئا لمن كان معه، فإنه خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم جميعا.
شكرا لك أيها اليهودي، شكرا لك.
عاد زيد بن عمرو إلى مكة، ولما وصلها جاء إلى الكعبة وأسند ظهره إليها وقال:
يا قوم، من أراد أن يئد ابنته فأنا أكفيه مؤونتها وأخذها منه، فإذا ترعرعت وشاء أبوها دفعتها له، وإن لم يشأ أكفيه مؤونتها.
من المتكلم؟ زيد؟
نعم يا عامر، نعم.
أراك قد اعتنقت دين إبراهيم، أليس كذلك؟
بلى، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه.
من أين لك هذه المعلومات؟
أطلعني عليها علماء اليهود والمسيحية، فهي موجودة في كتب التوراة والإنجيل. لقد طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه بمثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره فأقرئه مني السلام.
هل لك أن تصفه لي؟
سأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك أنه رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، لا تفارق الحمرة عينيه، وبين كتفيه خاتم النبوة اسمه أحمد، يولد ويبعث في هذا البلد، إن أدركته فأقرئه مني السلام.
اسمه أحمد. أحمد.
ولم يمر زمن طويل حتى قتل زيد على يد المشركين. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء عامر بن ربيعة إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقول زيد وبلغه سلامه، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام وترحم عليه وقال إنه في الجنة. ولما وصل خبر مقتل زيد إلى ورقة بن نوفل بكاه ورثاه بأبيات قال فيها: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا. بدينك رب ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وأدرككك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها، تعلل فيها بالكرامة لاهيا.
وليس له ولد يا فرد. رب سبحانك، يا رب سبحانك، يا رب سبحانك، سبحانك يا أحد، لا تعرف نوما أو